عظيم هذا السماء روض النعيم وشعشع نور الكريم ليملأ عصر الظلام محمد.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية.
تطور الأحداث في الحرب الروسية في أوكرانيا على السلطات وشبه جزيرة القرم الموالية لروسيا تمديد العمل بحالة الطوارئ، كما حددت موعد البدء بإصلاح جسر العرش الذي ينبتها بالبدء الروسي بعد التفجير الذي
قالباف يقول إن سر انتصار البلاد يعود إلى الوحدة بين سنة والشيعة الذين ساهموا في اقتدار إيران. مقتل مجندة صهيونية وإصابة جنديين آخرين بإطلاق نار للمقاومة الفلسطينية بالقدس المحتلة. الجيش الأمريكي يعلن وقوع هجوم صاروخي على قواته في منطقة رميلان شمال شرقي سوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف إن سر انتصار البلاد في مختلف المجالات يعود إلى الوحدة بين السنة والشيعة الذين ساهموا في اقتدار إيران أكثر فأكثر من خلال التلاحم والتضحية، سواء خلال فترة الدفاع المقدس أو خلال الأحداث الداخلية. وهنأ قالباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامية اليوم جميع المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية أسبوع الوحدة الإسلامية، وقال إن أسبوع الوحدة يرمز إلى التضامن بين الشيعة والسنة خدمة لإيران العزيزة والثورة الإسلامية. استشهد منتسب بفيلق بيت المقدس التابع لحرس الثورة الإسلامية خلال أعمال شغب شهدتها مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الإيرانية. يأتي ذلك بعد أيام من استشهاد أحد قادة قوى الأمن الداخلي منطقة ماريوان في المحافظة ذاتها أثناء اندلاع أنشطة تخريب بالمدينة. يذكر أن قيادة قوى الأمن الداخلي في كردستان صرحت بوقت سابق أن القوات الأمنية في المحافظة لا تحمل معها أسلحة نارية. كما استشهد أحد كوادر التعبئة في طهران خلال دفاعه عن أمن الشعب في مواجهة مرتكبي أعمال الشغب. لقيت مجندة صهيونية مصرعها وأصيب اثنان آخران إثر عملية إطلاق نار للمقاومة الفلسطينية استهدفت حاجز شعفاط في القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن شابا فلسطينيا فتح نيران أسلحته الرشاشة على الحاجز ذاته وانسحب من الموقع بسلام، مضيفة أن وحدة الكيان أغلقت المخيم بشكل تام عقب العملية. إلى ذلك أصيب مواطن من أهالي المخيم برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامه من قبل هذه القوات والقيام بحملة اعتقالات واسعة بحثا عن المنفذ. كما فرض الصهاينة حصارا مشددا على الأهالي، حيث تدعي شرطة الكيان أن ثلاثة أشخاص متورطون بالهجوم. أعلن الجيش الأمريكي بوقوع هجوم صاروخي على قواتها في منطقة رميلان شمال شرقي سوريا. وذكرت قيادة المنطقة الوسطى أن الهجوم استهدف ما يسمى بقوات التحالف قرب منطقة زال رومالين، زاعمة عدم تسجيل إصابة بشرية في صفوف منتسبيها وعثورها على صواريخ إضافية أخرى بموقع الإطلاق. ميدانيا اعترض حاجز للجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا حاول دخول إحدى القرى شمال غرب محافظة الحسكة وقاموا بطرده من المنطقة. شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش بمحافظة نينوى العراقية بعملية أمنية واسعة لتفتيش عدة قرى جنوب مدينة الموصل مركز المحافظة. بيان لقيادة الحشد أكد أن الوحدات المشتركة باشرت بعملية تفتيش واسعة من 4 محاور لتأمين تلك المناطق، مضيفا أن هذه المهام تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتدمير مقراتها. وفي جنوب العراق وصلت إلى محافظة البصرة تعزيزات عسكرية لإسناد الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون. أعلنت السلطات الأوكرانية أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف روسي ليلي استهدف مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. وقالت القيادة المركزية للجيش الأوكراني أن القصف الروسي طال عددا من المباني والطرق في منطقة سكنية. هذا وقد شهدت ساحة المواجهة الروسية الأوكرانية تحولات جديدة وخطيرة ربما ستفرزها تداعيات التفجير الذي استهدف جسر كيرتش الاستراتيجي الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم. وحول مستجدات الأوضاع فيما يخص أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
في تطور الأحداث في الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلن السلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا تمديد العمل بحالة الطوارئ، كما حددت موعد البدء بإصلاح جسر كيرتش الذي يربطها بالبر الروسي بعد التفجير الذي استهدفه السبت. وقالت إن إصلاح الجسر سيبدأ فور انتهاء عمل المحققين. وأكدت وزارة النقل الروسية أن حركة القطارات عبر جسر القرم ستعود اعتبارا من مساء الأحد. وقال رئيس القرم سيرجي أكسيونوف إن إجراءات الوقاية من الأخطار الإرهابية ستتخذ في مناطق أرميانسك وديزنكوي وكراسنو. وزارة الدفاع الروسية التي اتهمت أوكرانيا بالمسؤولية عن الهجوم على الجسر قالت إن التفجير لم يوقع أي خلل في الإمدادات العسكرية للقوات الروسية في أوكرانيا. هذا فيما تتحدث كييف عن قتال عنيف تخوضه قواتها على تخوم مدينة استراتيجية في إقليم دونباس شرقي البلاد. فيما اتهمت الخارجية البيلاروسية أوكرانيا بالتخطيط لضرب بيلاروسيا، وفي خطوة احتجاجية قامت باستدعاء السفير الأوكراني لديها وأبلغت احتجاجها. الخارجية الأوكرانية قامت بالرد على هذه التصريحات وقالت إن كييف لا تعتدي على دول أخرى، واتهمت بيلاروسيا باتباع أوامر موسكو وطالبتها بالتوقف عن ذلك. من جهة أخرى ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في قصف روسي ليلي استهدف مدينة زاباروجيا الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، والذي وصلت حصيلة ضحاياه إلى ما يقارب 17 قتيلا و49 مصابا بحسب بعض المصادر. وقالت القيادة المركزية للجيش الأوكراني أن القصف الروسي طال المباني السكنية والبنية التحتية في المدينة. وتبادلت كييف وموسكو في الفترة الأخيرة الاتهامات بقصف المنشآت التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، ما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.
أفادت وزارة الطوارئ الأرمينية بأن انفجارا وقع اليوم في إحدى مناطق العاصمة ياريفان، مشيرة إلى اندلاع حريق وسقوط إصابات جراء الحادث. وأوضحت الوزارة في وقت لاحق أن الانفجار وقع في نزل في شارع باغراتونياتس في ياريفان، وأنه تم نقل مصابين 2 إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأخيرا ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت فجر اليوم صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وأنها تحاول التحقق ما إذا كانت شبيهة بصاروخ تم اختباره في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2021 والتي حلقت حينها وفق مسار غير معتاد. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاليباف يقول أن سر انتصار البلاد يعود إلى الوحدة بين السنة والشيعة الذين ساهموا في اقتدار إيران. مقتل مجندة صهيونية وإصابة جنديين آخرين بإطلاق نار للمقاومة الفلسطينية بالقدس المحتلة. والجيش الأمريكي يعلن وقوع هجوم صاروخي على قواته في منطقة رميلان شمال شرقي سوريا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، أشار سماحة السيد القائد الخامنئي إلى الالتفات إلى كافة الأصوات، منها أصوات الضباط، والافتقار للقوانين في متابعة بعض الأمور الجانبية. فقال سماحته:
مسألة أخرى هي أن الضباط يشكون لنا أنه مثلا عندما نعترض عليهم لماذا لم تتدخلوا في المورد الفلاني، يقولون لقد تدخلنا وأحلنا الأمر إلى السلطة القضائية لكنها تركته. نسأل السلطة القضائية لماذا؟ يقولون ليس لدينا قانون. حسنا، إذا لم يكن لديكم قانون فمن الذي يجب أن يوفر القانون؟ أنتم من عليكم ذلك. أعدوا مقترح قانون وقدموه إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل أن يقره لكم، فيجب أن لا يكون الأمر على نحو يبذل فيه الضابط مجهودا وجهدا ويؤدي عملا ثم يأتي إلى السلطة القضائية فيذهب الأمر سدى بسبب تغافل القضاء أو عدم تخصص القاضي في تلك الحالة تحديدا. لذا هذه هي النقطة السادسة، أي النظرة الشاملة إلى العلاقة بين القضاء والضباط العدليين.
حياكم الله أعزائنا الكرام. يعتبر الأمن النفسي حاجة ماسة للمجتمع، ولن تقل أهميته عن الطعام والمسكن، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله. فقال:
النقطة السابعة هي موضوع الأمن النفسي للناس. هذه من الحقوق العامة التي قلت إنني سأشير إليها، من الحقوق العامة للناس أن يتمتعوا بالأمن النفسي. ماذا يعني الأمن النفسي؟ أي ألا تبث كل يوم إشاعة ما في الأذهان وكذبة ما وكلمة مخيفة ما. حتى الأمس كانت الصحف فقط هي من تفعل ذلك، والآن أضيف إليها الفضاء المجازي بين حين وآخر أو كل بضعة أيام وأحيانا كل بضع ساعات ينشر شخص محدد أو مجهول شائعة ما أو كذبة ما أو كلاما في الفضاء المجازي، فيجعل الناس قلقين ويشوش أذهانهم. يروي كذبة ما وينشرها فيزول الأمن النفسي للناس. من واجبات القضاء التعامل مع هذه القضية. طبعا سمعت هنا بعضهم يقولون ليس لدينا قانون. أولا يمكن استخدام القوانين الموجودة نفسها ومعرفة الحكم في ذلك. وإذا لم يكن لديكم قانون فأعدوه بسرعة، هذه أمور مهمة، إنها قضية أيضا. بالطبع أحيانا تكون السلطة القضائية نفسها مصدر بعض هذه الأخبار، هذا يعني أنه في بعض الأحيان يذكر شخص ما في السلطة أمرا عن شخص ما أو مجموعة ما، ما يؤثر بحد ذاته في الرأي العام.
أيها الأكارم، وفي خاتمة اللقاء مع منتسبي السلطة القضائية تطرق سماحته إلى ضرورة إتمام الملفات والشكاوى للتوصل إلى نتيجة، فقال سماحته:
آخر موضوع هو متابعة الملف الذي تفتحونه حتى النهاية والفراغ منه. الملفات المختلفة التي تدخلها السلطة القضائية وتخص الشأن العام، مثلا فيما يخص بعض المصانع أو بعض التصرفات وأمثال ذلك، أوصلوها إلى نهايتها، لا أن تفتحوا الجرح ثم تتركوه. بالطبع عادة ما يحدث ضجيج في البداية ثم ينسى مع مرور الوقت. كلا، أي عمل تبدأون به وقضية تتابعونها بشكل خاص، الآن قد قال بمحورية المشكلة، وهذا جيد. محورية المشكلة أمر جيد جدا بسبب أولويتها، تابعوها إلى النهاية واعملوا على إتمام الملف ثم تفرغوا منه. وشدد سماحته قائلا: عملكم صعب، إن عملكم شاق. السلطة القضائية أحد الأعمال الشاقة حقا. أنا العبد على اطلاع على القضايا التنفيذية الجارية منذ بداية الثورة، ودوما قلت إنني أخشى التصدي للقضايا المرتبطة بالسلطة القضائية، واجتنبت ذلك لأنه صعب وثقيل جدا. لقد أخذتم على عاتقكم عملا ثقيلا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أفضل مقتدى وأكمل متبع، والتحيات الزاكيات لأهل بيته أهل الفضل والتقى والورع. مستمعين الأفاضل، شرفة البدء يطل نورها على اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات المديح عند حضرة مولانا الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع وقفة عراقية ذي قارية ضمن شعر الشاعر أحمد الشطري. بدءاً نتعرف أدبياً عليه، ثم نقرأ ما تيسر من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد الشطري عام 1961 في محافظة ذي قار بجمهورية العراق، ودرس اللغة العربية وتمرس في الرواية والنقد، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. نشر العديد من المقالات والدراسات والقصائد والقصص القصيرة في الصحف والمجلات العربية والعراقية والمواقع الإلكترونية، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية، فيما فاز في المركز الأول لمهرجان مؤسسة النور الثقافية فئة القصيدة العمودية. أسس للكثير من المجموعات الشعرية، منها مدونة الصمت، مسلة المدن المهاجرة، وقراءات في جذور الماء، وإني آنست نورا، ومواويل الفتى السومري، وله رواية تحت عنوان شمس تبريز، كما طبعت له غواية الشعر، وهي دراسة أنطولوجية في الشعر الشطري، فيما له أعمال مخطوطة وقيد النشر نذكر منها: في الشاي رائحة منها، ونبوءات النخل الفتي، والسائر نحو الجنوب، والمتنبي إشكالية النسب والسيرة. والآن إلى قراءة ما اخترناه لحضراتكم.
أمير المعاني الغر. على ربوة التاريخ اسمك يبرق، على ربوة التاريخ اسمك يبرق، ومن حضن بيت الله ضوءك يشرق. تمر ببال الماء مصحف غيمة، فينشب في أقصى رؤاه التدفق، وتحضنك الأنهار عطشا فترتوي، وتقرأك الأشجار شمسا فتورق. على اسمك السحري ظلت قلوبنا تربي أمانيا بالمسرات تعبق، ففي كل حرف منه حقل سنابل من النور في كل المواسم مونق. واسمك دفق للفيوضات والرؤى، ونخلة ضوء بالصباحات تعذق من التمتمات البيض، يبزغ صادحا كفجر وفي عمق الطفولات يعرق. رأيناك معنا في الوضوحات غائرا، وكم أسرف الشراح فيه فأخفقوا بكل زمان منك حشد فسائل من الفكر الزهراء تنمو وتسمق. إليك حملنا حلمنا وهو طازج كخبزة أم بالمحبات تغدق، وجئنا لكي نلقاك ملء عيوننا انبهار، وفي نبض الفؤاد تشوق، وكفاك دفق من بريد مباهج على بابنا الفطري بالحب تطرق. ومنذ ابتدأنا رحلة العمر كنت في دواخلنا صوتا بما لذ ينطق. هنا كلما جئنا إليك، هنا كلما جئنا إليك تضمنا كسرب يتأمى بالأحابيل أرهق. على أفقنا يمتد فجرك ساطعا، ولكن مكر الليل بالضوء يحدق.
أيها الأكارم، كم تصبح القوافي جميلة وأنيقة عندما تقف عند أبي اليتامى عليا سلام الله عليها، فكفاه دفق من بريد المباهج على رؤوسهم يطرق أبوابهم ليلا ليمتد فجرا ساطعا. وهنا تبدأ رحلة العمر الحقيقية كما يعبر عنها الشاعر أحمد الشطري من العراق مضيفا.
أمير المعاني الغر، يأس الرآية لها كل صدق الأنبياء موثق، بحبك تمارينا كانوا فغرهم مغانم عرش في المجاهيل تزلق. رأيناك في أفواههم محض خدعة، واسمك من أبهى معانيك يسرق، ولولا وضوح فيك منهار زيفهم. وإن ظل يغوينا الحديث المنمق فنحن البياضيون طيبا وفطرة. سيدي يا علي، فنحن البياضيون طيبا وفطرة، لكل دعي فيك نبقى نصفق. سلام على معناك اسما وسيرة على باب نور مشرعا ليس يغلق. سلام على صرح من الضوء شامخ بذاكرة العشاق دوما معلق. سلام على اسم بمحض حروفه يزلزل أعماق الطغاة ويقلق. سلام على الرائين، فيك محبة وأفقا به طير الرجاء يحلق. سلام علي المتعبين، قلوبهم باسمك في كل الأحايين تخفق. سلام أمير الحرف، حسب حروفنا بأضغاث عطر من أريجك تعبق.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ما أجمل السلام، بل ما أحلى السلامات، وهي تمتزج وتدق بابه الرحبة بكل تواضع، عسى أن يفتحها علينا ويوصل حرفنا بأضغاث عطر إلى الله تبارك وتعالى، إنه ولي التوفيق. قرأنا لحضراتكم قصيدة أمير المعاني الغر للشاعر الذيقاري العراقي أحمد الشطري. أشكركم على طيب المتابعة، ودمتم بود. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أخواتنا المستمعين مع برنامجنا هذا أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم. وفي الحلقات السابقة من هذا البرنامج تحدثنا في ظاهرة ازدياد نسب التشرد ووجود آلاف الأشخاص بلا مأوى في أمريكا،
وأشرنا أعزائي الكرام إلى أن النظام الأمريكي المتداعي أوجد مشاكل خطيرة بشكل خاص بالنسبة للطبقات الدنيا في مجالات الإسكان والضرائب والتوزيع غير العادل للثروة وفقدان فرص العمل والبطالة لما يقرب من 50 مليون شخص بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرفاهية والتكاليف الطبية الباهظة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي، تابعونا.
وفقا لنتائج تحقيقات أجرتها عدة مؤسسات ومعاهد أبحاث أمريكية في الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2019، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تسير في طريق خاطئ، في حين كان هذا الاعتقاد في عام 2020 تضاعف بنسبة 62%، مما يدلل على نمو بنسبة 10%. أما القضية المهمة الأخرى في الولايات المتحدة فهي نظرة المجتمع الأمريكي بخصوص حجم فساد المسؤولين وأصحاب المراكز العليا في الحكومة.
ووفقا للتحقيقات أعزائي الكرام التي جرت في عام 2017 من قبل المنظمة العالمية للشفافية الدولية، أن 44% من الأمريكيين يؤمنون باستشراء الفساد في البيت الأبيض، وأن 38% منهم يعتقدون أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس فاسدون، وأن 32% اتهموا المدراء التجاريين بالفساد. نعم، إن نتائج الاستطلاعات والإحصائيات تبين هذه الحقيقة، أن من كل 10 أمريكيين تقريبا 7 يعتقدون أن الحكومة هي بؤرة الفساد، ولهذا فإنها غير جادة في مكافحة الفساد. كما أن رضاء المجتمع على الحكومة هبط من 60% إلى 55% في التسعينيات، ومن 57% في سنة 2001 إلى حوالي 29% حاليا. وهذا يدلل على أن تراجعا شديدا في نسبة رضاء وثقة المجتمع بالحكومة. نعم، أن السلوك الديماغوجي للمسؤولين السياسيين وخاصة على المستوى الرئاسي، مثل تقديم وعود كاذبة وتجاهل مطالب الشعب وترك المجتمع بلا خطة لإصلاح الهياكل المريضة وعدم معالجة مشاكل الناس والتمييز، أدى إلى إحباط الناس وإلى إيجاد اختلالات نفسية لديهم. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: ظاهرة الفقر تعري واقع النظام الرأسمالي الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، يقول كيفن سميث أستاذ العلوم السياسية بجامعة نبراسكا لينكولن، إن الأبحاث التي أجريت بعد الانتخابات في عام 2016 أظهرت أن السياسة قد أصابت العديد من الناخبين بالمرض، ويعزو حوالي 40% من الناس التوتر العصبي والضغط النفسي والإجهاد المتزايد في حياتهم اليومية إلى الانتخابات. يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص من اضطرابات النوم، ويعتقد 11.5% من الناخبين أن السياسة أثرت سلبا على سلامتهم الصحية الجسدية، وقال 30% إن السياسة أدت إلى هبوط أمالهم بمواصلة الحياة إلى درجة كبيرة، وإن من بين كل 5 أشخاص اعترف شخص واحد بأنه فقد صداقته مع آخر، بينما أدى وصول ترامب إلى السلطة بوعود شعبوية إلى تجديد العنصرية وحالة التمزق في المجتمع الأمريكي وسرع من الانهيار والأفول.
نعم أعزائي المستمعين، إن عنف الشرطة الفيدرالية هو أيضا وجه آخر من أوجه فساد الأجهزة والمؤسسات الحكومية في أمريكا، بحيث إن القتل على يد رجال الشرطة هو العامل السادس لموت الشباب الأمريكيين بعد حوادث السيارات والأمراض السرطانية والنوبات القلبية. أعزائي الكرام، وأخيرا بقي أن نقول طبقا للمصادر الموجودة في مركز الاطلاع المعروف باسم رسم خرائط عنف الشرطة، أنه خلال الفترة بين العامين 2017 و 2020 قتل ما يقارب من 4500 شخص على يد الشرطة الأمريكية، وأن الإحصاء الخاص بقتل السود من قبل الشرطة الفيدرالية يشير إلى أن عدد القتل السود هو 3 إلى 5 أضعاف البيض. سيداتي أنساتي سادتي، فيما يتعلق بالفقر، قال الرئيس الأمريكي في عام 2017 أن حوالي 43 مليون شخص في أمريكا يعيشون تحت خط الفقر. هذا فيما أعلن السيناتور بيرني ساندرز في عام 2020 أن هناك أكثر من 40 مليون فقير في الولايات المتحدة.
إن أحد أكثر الإحصائيات إثارة للجدل والموثقة في نفس الوقت حول ظاهرة الفقر والفقراء والمحتاجين في الولايات المتحدة هو التقرير الخاص الذي قدمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المسؤولين الأمريكيين في عام 2018 حول الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أكثر من 40 مليون فقير ومشرد في داخل الولايات المتحدة.
وفي نفس العام أعزائي الكرام، نشرت مجلة تايم الأمريكية رواية مؤسفة عن أوضاع المعلمين والعاملين في سلك التعليم بالولايات المتحدة، وقالت إن المعلمين مجبرون بعض الأحيان على مزاولة أكثر من عمل في وقت متزامن حتى يمكن لهم تأمين المتطلبات المعيشية لعوائلهم، كما أن البعض منهم يضطر إلى بيع بلازما دمه لكي يؤمنوا معاشهم. وفي قطاع الطب والعلاج، فإنه وفقا لدراسة أجراها معهد عدالة الوصفات الطبية في عام 2016 تجنب حوالي 45 مليون أمريكي إعداد وصفاتهم الطبية بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية، هذا فيما لا يخضع أساسا 34 مليون شخص لمظلة التأمين الصحي.
مستمعينا، علاوة على ما ذكرنا آنفا، ينبغي القول إنه في مجال التوزيع غير المتكافئ للثروة يمتلك 1% فقط من سكان الولايات المتحدة 51% من إجمالي الثروة الأمريكية، وإن نسبة 1% هي التي تسببت بإشعال فتيل اعتراضات وول ستريت في عام 2011. وكلما قل نصيب الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي تقل مائدة الناس في هذا البلد. إن 1% ينقلون عبء الاقتصاد الأمريكي الفاسد إلى 99% من الطبقة المتوسطة وما دونها. وهكذا فإن حركة وول ستريت هي نقطة بداية الانهيار الاجتماعي الملموس في الولايات المتحدة.
مستمعينا الأفاضل، إن حركة وول ستريت التي تشكلت احتجاجا على نسبة 1% هذه لم تكن نتيجة للانقسامات الاجتماعية فحسب، بل كانت أيضا تحذيرا جادا من ظهور كتل متذمرة ومستاءة جدا واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع. وبالتالي فإن الفجوة بين الشعب والحكومة كانت بمثابة تحذير جديد أدى لأن تأخذ الأزمة المالية في البلاد منحا تصاعديا إثر ارتفاع الديون الأمريكية إلى 16 تريليون دولار في عام 2011، وقد ترك ذلك تأثيرا كبيرا على سائر القطاعات الاجتماعية مثل الخدمات والصحة والغذاء والسكن بشكل خاص باعتباره المشكلة الأساسية للفئات الدنيا. لذلك لم تكن حركة وول ستريت نتاج مخاض طويل وعسير من التخطيط والاستعداد، وإنما توقدت شرارتها بمجرد دعوة عادية عبر الإنترنت ومن خارج الولايات المتحدة كندا تحديدا. وكانت هذه الحركة حركة مباغتة وغير مألوفة في تاريخ أمريكا.
مستمعينا الكرام، يمكن تلخيص الأسباب والعوامل التي أدت إلى اندلاع وتوسع حركة وول ستريت الاعتراضية في أمريكا كما يلي: أولا، تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة انتشار الفقر، وتبعا لذلك ازدياد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل وعدم المساواة الاقتصادية، وفقدان المنازل بسبب مصادرتها تحت طائل ديون البنوك والمصارف وإلى آخره.
ثانيا، أعزائي المستمعين، تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم وتكاليف العلاج وانعدام الأمن النفسي وديون الطلاب لقاء تلقي الدراسة والشعور بعدم التكافؤ الاجتماعي لا سيما بين الأقليات العرقية والقومية والاعتراضات الجدية على الإنفاق العسكري في الحرب.
على هذا الأساس تبدأ الولايات المتحدة عامها 2022 على وقع ديون برقم قياسي، أي 27 تريليون دولار. وبهذه الديون الهائلة والتي يجب على الناس دفعها، فإن الوضع الاقتصادي وتبعا لذلك فإن الوضع الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية آخذ نحو المزيد من الانهيارات ونحو حركة وول ستريت جديدة لكنها على سابقتها في عام 2011.
كنتم وبرنامج أفول أمريكا،
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني، يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله.